Thank you. لا له من ذلك غالي خمس صلوات من النصف كان لبنا تكون مثلا معقولة لكن أولي خمس صلوات اليوم كان حتى هذه أيضا ربما تزيد على كل حال الآن مدة المدة يوم وليلة ابتداء من النصف أو قول الضوء حتى يستوى الشيخ الإسلام وجران أهلا أو من أول حدث بعد النصف على المشروع مما هي لنا نحن نعم نعم ما رأيكم في هذا؟ هذا رجل يقول نصح تدريبه مهو عن حدث نعم هل يبتدي من المسح أو لا يعتبر بل نصح إن نظرنا إلى ظاهر الحديث أكبر من المسح وإن نظرنا إلى أن هذا المسح لم يؤثر دول هذا لو خلعه بعد ثم أعاد عن الضرب وقد حكي إجماعا بأنه من المسح بعد الحدث لأن لا بد سقط الحدث لأن النص الذي قبل الحدث لم يؤثر ما رفع حدثا حتى نقول إنه مؤثر نعم أي عن ماذا يقولون إن التفريق أن العلة أن القصر أو النفس رصة والرصة لا ينبغي أن تناقض بمعصية لأن العاصي لا يناسب أن يرخص له بل يناسب له أن يشدد عليه والثمن مع التعليل إلى قوله تعالى ثمن الطرق على أبراغ ولا عاد فلا إثم عليه يعني فلا إثم عليه سيئة الميتة قالوا فلم يبح الله عز وجل أكل الميتة من الطرق إلا إذا كان غير أبراغ ولا عاد بناء على أن معنى غير أبراغ ولا عاد أي بلغ على الإمام ولا معتر في السفر ومثل خلافية والصحيح أن معنى غير أبراغ ولا عاد أي غير أبراغ بالأكل طالب له ولا عاد معتر في أكله أكثر مما يطر إليه بدليل آية المائدة فمن طر في مخمصة على متجر سبيهم فهم هذا حدتهم ونسبت يعني البحث فيها وتحقيقه يعني سورة تعالى في باب قصر المساء لأن مذهب أبي حنيفة شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم يقول لا فرق بين سفر الطاعة وسفر المعصية لأن العمومات ما فيها تفصيل فالمسافر سفر الطاعة أو سفر المعصية أو سفرا لا طاعة فيه ولا معصية كل منهم يترخص بخصة نعم لا اللي صار بقصر الفلك لا يفتد لكنه لا يفتد لكنه يقصر على رأيه نعم نعم إذا كنت قلت من الإجماع على خلاف ولولا الإجماع كان ناخذ الله الحديث قال من حالة بعد لبس على طهر انتهى الشرط الأول يعني شرط الجواز من خلصتين أن يكون في المدة المحددة شروط النفس على الخلصتين أن يكون في المدة المحددة وهي يوم غير مقيم وثلاث أيام لمسافر ثانيا أن يكون على طهر والطاهر ضد النجس ولوث نفسه النجس نجس العين كما لو كانت للخفان من جلد الحمار فهو نجس العين أو متنجس كما لو كانت من جلد بعير لكنه أصابته نجاسة إلا أن متنجس إذا طهر يجوز النصر عليه لكن ما دام على نجاسة ما يمكن لأنه لا يمكن أن تصلي بالشيء المتنجس فهل يقصد ذلك الأشاعرة ويقل أهل السنة والرافضة تقل بهم الأشاعرة فيجدون أهل السنة يقولون بالرافضة ما عدا الرافضة من الفرق الإسلامية حتى الأشاعرة ولكن الصحيح من الأشاعرة من حيث مذهب السلف ليس من أهل السنة والجماعة لأن طريقتهم مخالفة لطريقة السلف وإن كان بعض العلماء قال إن أهل السنة والجماعة ثلاث فرق السلفية والأشعرية والماتريدية وقد ذهب إلى ذلك السفاريني في شرح لنظمه لكن هذا غير صحيح وهو الحقيقة متناقض مع قوله لما ذكر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة قال وليس هذا النص الذي يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر فهذا شبه تناقض بين المتن وبين الشرح لكن الصواب من أهل السنة والجماعة لا ينقضي إلا على السلفية الأثرية، وأما الأشاعرة والماتريدية فليس من أهل السنة والجماعة على الإطلاق، وإن كان فيهم أشياء كثيرة من أهل السنة ويوافقون أهل السنة والجماعة فيها. نعم. طيب، إذا ما حكم النكر والقصر وإباحة القصر ولا لا؟ ما ذكرنا هذا. وقلنا لو أن أحد سافر سفرا محرما فإنه يمسح كم؟ مسح مقيمه وليلة. العاصي بسفره يمسح يوما وليلة فقط، مثل أن يذهب الإنسان إلى الخارج لفعل الفاحش والعياذ بالله، قال يشرب الخمر، هذا عاف بسفره، ما يترخص يخرج السفر. هذا قول جمهور أهل العلم، ومذهب أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يترخص يرخص السفر ولو كان السفر محرما. قال لعموم الأدلة، وهو يكون آثما ولكن رخص السفر ثابتة في حقه، ولكن هذا بخلاف العاصي في سفره. شبه الدولة العربية لها شأن عظيم، بسفره وفي سفره، بينما فرق عبد الرحمن بن داود وسفر يعني العاصي بسفره الذي قصد بسفره المعصي من الأصل سافر ليعصي الله، وأما العاصي في سفره فهو الذي فعل معصية وهو مسافر. نعم. مثلا شارب الدخان إذا سافر هل هو عاصي بسفره أو عاصي في سفره؟ في سفره. ليش؟ عاصي في سفره. لكن لو سافر من بلده لأن بلد ما فيه دخان راح سافر لكي يشتري دخان من بلد آخر صار عاصيا بسفره، صار عاصيا بسفره. نعم. هذا هو الفرق بينهما. نعم. أين؟ قال على طاهر، هذا الشرط الأول، يشترط في المجوس أن يكون طاهرا، والطاهر يطلق على طاهر العين، يطلق على طاهر العين، ويطلق على الطاهر يعني على طاهر العين فيخرج به النجس، نجس العين، طاهر العين يخرج به نجس العين، وقد يطلق الطاهر على ما لم تصبه نجاسة، كما لو قلت يجب أن تصلي في ثوب طاهر أي لم تصبه نجاسة. والمراد هنا الأول، يعني الطاهر الذي هو خلاف نجس العين، عرفتم؟ لأن من الخفاف ما هو نجس العين، كما لو كان خفا من جلد كلب هذا نجس، نجس العين. ومنه ما هو طاهر العين متنجس يعني مصاب بنجاسة، كما لو كان خف من جلد بعير مذكى ولكن أصابته نجاسة، أصابته نجاسة. الأول نجاسته نجاسة عين، والثاني نجاسته نجاسة حكمية مه عينية. فعلى هذا ما المراد بقول المؤلف على طاهر؟ المراد بقوله على طاهر أي طاهر العين، فخرج به ما كان نجس العين. وعلى هذا فيجوز النص على الخف المتنجس لكن لا يستبيح به الصلاة، لأنه اشترط في الصلاة أن يكون مجتنبا للنجاسة، إنما يستبيح به مس المصحف مثلا، يستبيح به مس المصحف لأنه لا يشترط في مس المصحف أن يكون الإنسان متطهرا من النجاسة، وإنما يشترط أن يكون متطهرا من الحدث فقط. هذا واحد. ما رأيكم لو اتخذ الإنسان خفا من جلد ميتة مذبوح؟ إن قلنا بأن الدبر يطهره جاز المسح عليه، وإن قلنا بأنه لا يطهر كما هو المذهب فإنه لا يجوز المسح عليه، مباح. طيب، ما هو الدليل على اشتراط الطهارة؟ لأن المسح على نجس العين لا يزيده إلا تلويثا، بل إن اليد إذا باشرت هذا النجس وهي رطبة مبلولة تنجست. وربما يؤخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام فإني أدخلتهما طاهرتين، لكن معنى الحديث أدخلتهما أي القدمين طاهرتين، كما يفسره بعض الألفاظ. مباح احترازا من المحرم، والمحرم نوعان، محرم لكسبه ومحرم لعينه، وكلاهما لا يصح النص عليه. فالمحرم لكسبه كالمعصوب والمسروق لا يجوز النص عليه، كما لو أخذ من الإنسان خفه قهرا هذا يسمى غصبا، يسمى غصبا، أو سرقه خفية يسمى سرقة ولا يجوز النص عليه. وأما المباح لعينه المحرم لعينه فمثل الحرير للرجل، لو أن الرجل اتخذ شرابا من حرير لكان ذلك حراما عليه، وكذلك لو اتخذ وانتظروا في حتى توافقوني ولا لا، لو اتخذ شرابا فيها صور كذلك ما نقول ان هذا من باب ما ينتهن، لا ما نقول، لان هذا من باب اللباس، ولباس ما فيه الصورة حرام بكل حال. فلو كان على الشراب مثلا صورة اسد او ما اشبه ذلك، او كانت الشرابة من شعار احد الاندية وكان فيها صورة لاعب كورة، فلا يجوز النص عليها، لأن نفس المصور نفس في صورة حرام. طيب ما هو الدليل أو التعليل؟ أما الدليل فلا نعلم لذلك دليلا بينا، وأما التعليل فظاهر، لأن المسح على الخفين رخصة فلا تستباح بالمعصية، فالمسح على الخفين رخصة من الله وتسهيل، فكيف تستبيح هذه الرخصة بإيش؟ بمعصية الله؟ ولأن القول بجواز المسح على ما كان محرما معناه إقرار هذا الإنسان، أو مقتضاه إقرار هذا الإنسان على إيش؟ على عينهم، على نفس المحرم، والمحرم يجب إنكاره. فصار التعليل إذن مركبا من أمرين: الأمر الأول أن المسح على الخفين رخصة فلا تستباح به المعصية، والثاني أن القول بجواز المسح على الخف المحرم مقتضاه إقرار اللابس على المعصية، وهذا لا يمكن، بل المعصية أو شيء المحرم يجب إنكاره وإزالته فورا. وربما نقول بالقياس على بطلان صلاة المسبل إذا صح به الحديث، فإن المسبل إنما تبطل صلاته لأنه لبس ثوبا محرما، فإذا كانت الصلاة فاسدة بلباس الثوب المحرم فإن المسح أيضا يكون باطلا فاسدا بلباس الخف المحرم. على كل حال يشترط في الخف أن يكون مباحا، وقلنا إن ضده المحرم وهو نوعا محرم لكسبه ومحرم لعينه. نعم نعم. إيه هذا بالنسبة للصلاة، لكن قد نقول امسح عليها لكن لا تصلي فيها، تمسح عليها ولا تصلي فيها. نعم أي نعم ايش نعم نعم. كل حال اذا صح الحديث وجب القول بموجبه، اذا صح الحديث لانه لا يقبل صلاه المسجد. واما الذي فيه ثوره فلانه محرم، لكن كيف يقدر على المحرم؟ لا اصلا ما نصح على الوضوء، اصل الوضوء مو صحيح، يعني مسح على شيء محرم. أما الصلاة فستأتينا إن شاء الله تعالى هل يشترط في الساتر أن يكون مباحا، يأتينا إن شاء الله في شروط الصلاة. نعم لا ما أبحنا، قلنا جمهور على عدم الإباحة. لا ما أفهم يعني كان السميل إليه ما أدري. طيب نعم، الشرط الثالث ساتر للمفروض،
سافر للمفروض. مش معنى المفروض أي للمفروض غسله من الرجل، يعني اشترط في الكفر أن يكون ساترا للمفروض أي لما المفروض غسله من الرجل. ومعنى ساتر أن لا يتبين شيء من المفروض من ورائه، سواء كان ذلك من أجل صفائه أو كان ذلك من أجل خفته أو كان ذلك من أجل خروق فيه. هذه ثلاثة أشياء، يعني لا يصف البشرة لصفائه، كما لو اتخذ الإنسان جوارب من بلاستيك، قول ما بلاستيك يصف البشرة؟ نعم بلاستيك يعني من جسر الزجاج. ما سبحان الله هذا.